هتكلم عن موضوع الدراسة. أنا شايف القعدة بتاعتنا خاصة، أنا أعرف إن المفروض الموجودين قدام كلمات مش عايزين القعدة تبقى وعظة، لكن أشتاق إن ربنا يدينا نعمة وناخد الموضوع بصورة من الجدية في ثوب عملي. الحب بيعبر عنه بطريقتين، هما في الواقع بطريقة واحدة ليها اتجاهين، جانبين لحياة واحدة. من الناحية النظرية بنقسمها على اتنين، نقول في حياة اسمها حياة التأمل، وفي حياة اسمها حياة العمل. في الواقع العملي ما فيش حاجة اسمها حياة تأمل مستقلة عن العمل، ما فيش حياة عمل أو خدمة مستقلة عن التأمل. والدليل على كده لو سألنا بخصوص حياة الست العذراء، وهي النموذج الحي اللي النهاردة بنعيد بعيدها، هل يا ترى نحط الست العذراء في فئة المتأملين أم في فئة العاملين؟ لو رجعت امبارح بالليل في العشية العيد تلاقي الموضوع كان عن مريم ومرثا، وكأن الكنيسة حبت تقول إن الست العذراء وهي تمثل الكنيسة لا نستطيع أن نفصل مريم عن مرثا ولا مرثا عن مريم، مش بس بين الأعضاء لكن بين الشخص نفسه. أقول لك واقع عملي بشوفه في حياتي الخاصة وبشوفه في حياتي. هتكلم عن موضوع الدراسة. أنا شايف القعدة بتاعتنا خاصة، أنا أعرف إن المفروض الموجودين قدام كلمات مش عايزين القعدة تبقى وعظة، لكن أشتاق إن ربنا يدينا نعمة وناخد الموضوع بصورة من الجدية في ثوب عملي. الحب بيعبر عنه بطريقتين، هما في الواقع بطريقة واحدة ليها اتجاهين، جانبين لحياة واحدة. من الناحية النظرية بنقسمها على اتنين، نقول في حياة اسمها حياة التأمل وفي حياة اسمها حياة العمل. في الواقع العملي ما فيش حاجة اسمها حياة تأمل مستقلة عن العمل، ما فيش حياة عمل أو خدمة مستقلة عن التأمل. والدليل على كده لو سألنا بخصوص حياة الست العذراء، وهي النموذج الحي اللي النهاردة بنعيد بعيدها، هل يا ترى نحط الست العذراء في فئة المتأملين أم في فئة العاملين؟ لو رجعت امبارح بالليل في العشية العيد تلاقي الموضوع كان عن مريم ومرثا، وكأن الكنيسة حبت تقول إن الست العذراء وهي تمثل الكنيسة لا نستطيع أن نفصل مريم عن مرثا ولا مرثا عن مريم، مش بس بين الأعضاء لكن بين الشخص نفسه. أقول لك واقع عملي بشوفه في حياتي الخاصة وبشوفه في حياة الناس اللي بيعترفوا عندي. أول ما الإنسان يحب ربنا يبتدي يشتاق للجانبين، يبقى مشتاق يقعد مع ربنا يسمع صوته يقرأ إنجيله يتمتع بالسماء يفرح بالأبدية يدخل إلى الأمجاد الجوانية، ويبقى نفسه لو كل العالم يصمت لكي يعيش لحساب ربنا في حياة تأمل عميق، وفي نفس الوقت يبقى عنده اشتياق شديد كل نفس بشرية تبتذل إلى الصليب، ويبقى نفسه يكلم كل واحد على ربنا، نفسه يخدم كل إنسان، نفسه يغسل أقدام كل البشرية، نفسه يمتع كل واحد بما يتمتع به. وأحياناً يدخل الإنسان في صراع، يا ترى طريق التأمل هو المناسب لي ولا طريق العمل أو الخدمة هو المناسب لي؟ إذا الإنسان مسك إنجيله وقعد يقرأ في بيته وانبسط مع ربنا، يبتدي الشيطان يقول له قاعد في بيتك وبتقرأ إنجيلك وبتصلي مزاميرك، وآلاف من الناس في اسكندرية بتهلك. هو ربنا عايز ناس متأملين، طب ليه ما خلاش التلاميذ قاعدين متأملين وتبقى قاعد مع إنجيلك الآن ويائس ومحطم وتقول يا ريتني أنزل أخدم؟ وإذا نزلت تخدم يقولك قاعد تخدم وتكلم الناس عن ربنا وإنت أفكارك فزدانة وقريتك الإنجيل قليلة وتأملاتك بسيطة وملكش حياة جوانية وملكش مجد للداخل، وتبقى قاعد تخدم وانت قلقان، لأن قعدت في بيتك مستريح ولا نزلت في الخدمة مستريح. أولاد الله يعرفون كيف لا يفصلون بين حياة العمل وبين حياة التأمل. أزور بيت مرة كده، أخذنا تدريب مجموعة كهنة، كان تدريب لطيف، قعدنا جروب صغير كده وقلنا ناخد هذا التدريب. في كل خدمتي أضع إن أول واحد بخدمه هو أنا، يعني أنا جاي أحضر القداس مش علشان أبسط الناس، أنا جاي أحضر القداس مش علشان أخدم الآخرين، أنا جاي أدخل القداس سواء الكنيسة فيها أعداد كبيرة أعداد صغيرة، الناس منسجمة مش منسجمة، أنا جاي أتمتع بالمسيح الحلو المبذول من أجلي الذي يقدم لي جسد مصلوب القائم من بين الأموات. ويبقى القداس بالنسبة لي عمق حياة التأمل، ويبقى القداس بالنسبة لي عمق المخدع، ويبقى القداس بالنسبة لي دخول إلى السماء عينها، وفي نفس الوقت خدمة، لأن الكاهن اللي بيصلي وقلبه ملتهب بالروح يجتذب نفوس كثيرة ربنا. ما اقدرش افصل خدمتي في الكنيسة عن خدمتي في البيت، وما اقدرش افصل خدمتي سواء في البيت او عبادتي في البيت وعبادتي في الكنيسة عن خدمتي مع الناس، لاني بتمتع بحياة واحدة ليها جوانب كثيرة متكاملة مع بعضها البعض. كان في شابة لطيفة كده حاليا هي في كندا، وكانت هذه الفتاة في الكلية، وبعدين جت سيدة بتعترف بدموع، فبقول لها بعد ما اعترفت ايه اللي جابك ليا؟ قالت لي يا ابونا اللي جابني عارف الاخت دي اللي واقفة تصلي؟ قلت لها اه تعرفيها من فين؟ قالت لي ما عرفهاش، انا دخلت امبارح في الكنيسة شفتها بالمنظر ده روحت ما عرفتش انام، منظرها وهي بتصلي خلى الست تروح ما تعرفش تنام تقدم توبة ربنا. مع ان هذه الاخت كانت تيجي في اعترافاتها ليا تقول يا ابونا ارجوك اعفيني من الخدمة لاني انا حاسة مش عارفة اخدم. كانت ماسكة فصل وفصول ثانوي في مارجلجس في سبورتنج، هي شعرت انها مش عارفه تخدم وربنا كان بيشتغل بشكلها، وبوقفتها وبصلواتها وبعبادتها الخفية والظاهرة. فما فيش فصل بين العبادة والكرازة. فيش جماعة نقول دول جماعة المتعبدين دول جماعة الكارزين. متعبد لا يحمل روح الكرازة يبقى لا يحمل شهادة للمسيح، لا يصلح أن يكون متعبدا ولا حتى مؤمنا. كارز ليس فيه روح العبادة لا يصلح أن يكون كارزا. من يمكن ثلاث أربع أسابيع جاتني فتاة، ودي مش أول واحدة لكن تكررت مع بنات كتير وشبان كتير، قالت لي يا أبونا أنا بخدم في المكان الفلاني ومسكة مش عارف جماعة بروح على الملاجئ وعاملة كشافة ومش عارف بعمل إيه وبزور الفقراء وبروح قرى، وقعدت تحكي لي عن العمل الجبار اللي بتعمله. وبعدين سألتها سؤال، إيه علاقتك بربنا؟ قالت لي لا أعرف أصلي ولا أقرأ في الإنجيل ولا بحضر أتناول ولا لي شركة مع ربنا، وأفكار الشهوة بتقتلني. يعني إنسانة بلا صلاة إلا مع الناس، بلا إنجيل إلا في الخدمة، بلا طهارة بلا نقاوة في الفكر، ومن بره قائدة جبارة في الخدمة. إيه رأيكم في الكرازة دي أو في الخدمة دي؟ عشان كده بقول إن الكرازة لا تعزل عن العبادة والعبادة لا تعزل عن الكرازة. عايز تكون كارز حقيقي أول حاجة تعملها كيف تعيش تحمل روح الله. لك القلب الناري الملتهب في حياتك الخاصة، في عبادتك الجماعية، في معاملاتك مع الناس، والتلاتة بيمشوا مع بعض وبيكملوا بعض وبيسندوا بعض. احيانا الانسان يبقى فاكر وبعدين يقف يصلي يلاقي الفطور مش بيضيع ويقول انا هنزل اخدم، وهو نازل لان نيته صادقه يبتدي يفتح الانجيل ويعتبر الانجيل ده ليه هو مش للناس اللي بيزورهم. وبعد ما يقرا الانجيل ويصلي مع اول بيت يلاقي قلبه بدا يلتهب بالروح، وبعدين يقول له طب كان افضل تقعد في بيتك ولا تخدم. ان قعد في بيته في روح ربنا قلبه هيلتهب بالعباده وايضا بالخدمه، وان نزل الخدمه وقلبه مشتاق للحياه مع ربنا ايضا هيلتهب قلبه بالعباده وايضا بالخدمه. فاول سمه من سمات الكرازه ارتباطها الرباط الوثيق بالحياة التعبدية الخاصة والحياة التعبدية العامة، ولا انفصال في الحياة المسيحية. هي حياة وحدة واحدة، حياة في بيتي في كليتي في شغلي في كنيستي في خدمتي في زياراتي في رغبتي في خدمة الآخرين، هي حياة. ولذلك أحس أن الإنسان الناجح النجاح سمة في أعماقه، كل ما تمتد إليه إيديه ينجح فيه زي ما قال في المزمور الأولاني، وكل ما يصنعه ينجح فيه. إن وقف يصلي الله يشتغل بالصلاة، وإن سافر أفريقيا الله يشتغل بيه في أفريقيا، وإن خدم في قرية ربنا يشتغل بيه في القرية، والراح في مدينة ربنا يشتغل بيه جوه المدينة. طبيعته هي طبيعة النجاح أينما وجد، طبيعة النجاح أينما وجد. أما الجانب الآخر في الكرازة فهو أن الإنسان يقدر النفس البشرية. دايما بتذكر كلمة قالها لي واحد، ربما أنا رددتها على البعض، الله ينيح نفسه أبونا بشوي كان بيزور ناس في لوس أنجلوس، فشخص بيقول له تحب ابونا اسماك واحد لذيذ في الوعظ بتاعه، فما رضيش يكسفه قال له اوي. ففتح التسجيل فالإيه بيقول انا كنت بتكلم مع انسان لواء. قال له طب اقفل التسجيل. قال له ليه يا ابونا؟ قال له عايز افهم ما الفرق بين هذا الانسان اللواء وبين اي انسان في الوجود. النفس البشرية هي النفس البشرية، ما يفرقش معايا أسقف، كاهن، شماس، شاب، طفل، شيخ، إنسان في اسكندرية، إنسان في أسوان، إنسان في أمريكا، إنسان في جنوب أفريقيا، كل هذه النفوس غالية علي، لأن المسيح مات من أجل الجميع. الله لا يميز بين غني وفقير وصاحب كرامة أو إنسان تحت المهان أو إنسان متعلم أو إنسان أمي أو إنسان شيخ أو طفل أو رضيع. ربنا يرى الجميع أولاده، ومن أجل الجميع قد مات. عايز تخدم، أول حاجة تحطها جوه قلبك لست تخدم إنسانا ولكن تخدم الله في شخص هؤلاء الناس. تبص تلاقي كاهن، مرة جاني كاهن شاب صغير قال لي أبونا أنا تعبان، أنا ندمان اللي بقيت كاهن. قلت له ليه حبيبي؟ قال لي احكي لك، أبونا اللي عندنا مسمينه أبونا الكبير لأنه طبعا أكبر منه فوق 20 سنة أو أكثر، وبمرسوم كاهن يمكن من أكثر من 25 أو 30 سنة. قال أبونا الكبير ده لا أقدر أنا أحضر اجتماع أقول رأي، إذا تعمل مشروع يبقى مشروع أبونا فلان، إذا تعمل رأي في اللجنة يبقى لازم قرار يطلع من أبونا، لو هو مش موجود محدش يقدر ياخد قرار. وانا حسيت ان انا في سله المهملات، اهو بس اترسمت كما لو كنت عشان ابقى صبي قسيس، اهو اساعده في قداس، اوعظ مره في الشهر ولا حاجه، انزل افتقد شويه، لكن ملياش اي كلمه في الكنيسه. قلت له عارف انت تشبه ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له انسان واقف مع واحد التاني لم صفيحة الزبالة وحطها على دماغه نزلت عليه بوظت هدومه كلها، فأنت بتغير منه عايز تاخد صفيحة الزبالة ترميها عليك. قال ازاي؟ قلت له أبونا بيمنعك انك تاخد اعترافات؟ قال لي لا. قلت له نزلت خبطت على بيت وفتحت انجيلك وحد قال لك يا حبيبي ما تدخلش البيت؟ قال لي لا. قلت له لقيت واحد واقف في حوش الكنيسة وخدته كده في حضنك وكلمته عن ربنا، أبونا زعل منك؟ قال لي لا. قلت له هي دي جمال الكنيسة والإداريات دي لمؤاخذة صفيحة الزبالة، أنت بتغير من أبونا لأنه واخد الزبالة حتى على دماغه بيضيع وقته في الزبالة. عشان كده نصيحتي دايما مع أي كاهن جديد أقول له أوعى تدخل في إداريات الكنيسة. احنا عشنا في ماليجيرد سبورتين ولغاية هذه اللحظة لا اعرف رصيد الكنيسة كام ولا احب اعرف رصيدها كام، ولا يشغلني هذا الموضوع لا في قليل ولا في كثير. شغلتي ما ضيعش وقتي في التفاهات، نفس واحدة اغلى من ان انا اقعد اعداد طويلة في الاجتماع. أتذكر في أحد البلاد اللي روحتها في الخارج حبوا كرموني يعني بعد ما وصلت بشوية، وبعدين قالوا لي أبونا نعمل قاعدة كده مع لجنة الكنيسة. الساعة كام؟ قالوا تحب. قلت لهم خلوها 10 بالليل. قالوا 10 بالليل؟ الناس هنا بتنام 8. قلت لهم طيب المرة دي نخليها 9. قالوا ده الأسقف بيجي يقعد من 5 معانا لغاية 11-12 بالليل ونكمل بعد كده السهرة، يعني بيقعدوا 6-7 ساعات في اللجنة، فأنت هتقعد كم ساعة؟ لما نتقابل ساعدنا بعد ربع ساعة ما ليش في حاجة نتكلم فيها. قلت لهم خلصنا الاجتماع روح أشوف زيارة. قالوا ربع ساعة. قلت لهم نخسر الوقت. وقت الكاهن أو الأسقف أغلى من إني ضيع في الإداريات. النفس غالية. النفس غالية. الخادم الحقيقي إنسان يعرف قيمة النفس البشرية. حتى لو راح جنازة، حتى لو راح إكليل، حتى لو راح تالت، حتى لو راح زيارة، عينه مفتوحة كيف يصطاد النفس ربنا. هو ده روح الكرازة. روح الكرازة إن النفوس غلي علينا، أغلى من كل شيء في الوجود. سيد المسيح نفسه لما قارن بين قطيع من الخنازير، البعض يقدره بألفين أو ثلاثة آلاف خنزيرة، شوف تمنهم قديه لو ضربناهم النهاردة الخنزير يسوي له قديه، مش أقل من 200-300 جنيه لألفين يبقوا كام. تخيل كل هذا الثمن يضيع من أجل أن الشيطان أو مجموعة الشياطين تطلع من إنسان واحد. إيه ده يا رب؟ هي دي النفس البشرية الغالية. أتذكر لما بدينا نبني في كنيسة من الكنائس في الخارج، فبعت لي إنسان من الناس المبسوطين قال لي فلان بيسألك إيه احتياجات الكنيسة؟ قلت له احتياجات الكنيسة إن أنا أتقابل معاه. فتقابل معايا وفكر بقى حدد ميزانية الكنيسة والعقود اللي بتتعمل والتزامات الكنيسة. فقعدنا فتحنا الإنجيل وقرينا وانبسطنا، وبعد ما خلصنا قال لي هو ظروف الكنيسة المادية ايه يا ابونا؟ قلت له بتسألني انا؟ قال لي اه. قلت له انا مش بشتغل امين صندوق، انا شغلتي اوصل الناس لربنا. قال لي أنا عارف، بس لو سمحت قول لي طلبات الكنيسة كام. قلت له صدقني بكلمك من أعماق قلبي، طلبات الكنيسة إنك تيجي تتمتع بربنا. إحنا عايزين قلبك مش عايزين فلوسك. وأصر وأنا أصريت. وراح فعلا لأمين الصندوق، وأمين الصندوق جه يتحايل عليا. قلت له برضه قول له أبونا بيقول لك عايزك انت مش عايز فلوسك. وبالفعل لغاية ما سبت البلد وحتى هذه اللحظة لا تتخيلوا مدى العلاقة الجميلة اللي بيني وبينه، رغم انه كان متعثر كثيرا مع الكهنة. الانسان لما بيبتدي يعرف قيمة النفس البشرية كل امور العالم تبقى تحت جزمته. لما تدخل في خدمة وتلاقي الخدمة تعبانة ماديا اعرف ان الخدمة متلخبطة. ما تقوليش اعمل ايه برنامج عشان اجيب فلوس، ابدا. اتذكر كمثال صغير، مرة جاني واحد كده حوالي نص الليل خبط على الباب قال يا ابونا انا محتاج 100 جنيه في الحاجة الفلانية لازم دلوقتي. فقلت له الحقيقة أنا معايا 40 وديتهم. قال لي لا. فطلعت باشمهندس البيت ساكن فوق، قلت له البيت سوري أنا بصحيك من النوم لكن حالة طارئة، معاك 60 جنيه؟ قال لي أه. عايز أكتر؟ قلت له لا. أخدت 60 جنيه على 40 قلت له اتفضل. الساعة 7 صباحا لقيت واحد بيخبط على الباب، ففتحت راح رميني كده الظرف وجري. انت مين؟ قال لي انا الظرف ده للعائلات المستترة. طب اتعرف عليك. جري بفتح الظرف لقيت فيه 500 جنيه. الكلام ده يمكن من 20 سنة كان 500 عليهم قيمة. هو ده شغل ربنا. طول ما الخادم عينه على النفس البشرية ربنا يدينه بالسخاء ويبقى قرفان من الفلوس. طول ما عينه مش بتدور على النفس البشرية يتعب ويتعب الناس اللي حواليه ويتعب حتى السماء معه. فالكارز الحقيقي كارز يعرف كيف يعيش من أجل خلاص نفسه ومن أجل خلاص الآخرين. النفس غالية مهما كانت هذه النفس. كنت كل ما سافر في بلد من البلاد في الخارج فبعض الناس يقولوا لي احكي لنا حاجة عن أبونا بشوي، متوقعين احكي لهم قصة، لكن كانت كلمتي الدايمة عن أبونا بشوي الآتي: اللي أعرفه في أبونا بشوي حاجة واحدة، النفس البشرية عنده أغلى من الدنيا كلها. النفس البشرية عنده أغلى من الدنيا كلها. الرقة اللي فيه، اللطف اللي فيه، الحب اللي فيه، البذل اللي فيه، العطاء اللي فيه، ده ثمرة طبيعية لاكتشاف غلاوة النفس اللي قدامه. ما عندوش حتة ايه يعني لما يضيع واحد، لا ما فيش حتة، حتى لو كان طفل صغير. أذكر إنسانة قالت لي منظرين، لكن من ضمنهم منظر، قالت لي منظرين غيروا حياتي، منظر مع أبونا بشوي ومنظر آخر. منظر قالت لي دخلت لقيت أبونا في الكنيسة لأول مرة أشوفه، ولد صغير في ابتدائي حاطط إيده عليه كده ومويل ودنه وبيسمع له، فوقفت من بعيد أتفرج على المنظر ده وشعرت بقوة عجيبة في هذا الأب من ناحية هذا الإنسان، وقلت في نفسي إن كان أبونا بيحب هذه النفس بهذه الصورة، هو بيبت أو عيل صغير في ابتدائي، وما ربنا بيحب النفس البشرية إزاي؟ ما فيش حاجة اسم الناس بتحضر قد إيه. القديس يوحنا ذهبي الفم قال كلمة في منتهى الأهمية، كان بيحضروا له بالألوف، قال لهم صدقوني لو حضرت المدينة كلها وبقيت نفس واحدة أبقى حزينا من أجل هذه النفس. يجي الشاب يقول لك أبونا أنا استلمت فصل المدرسة الأحد، كانوا 10 ولاد، دلوقتي بقيوا 10 فصول، كل فصل فيه 30 ولد، يعني أنا جبت 300 واحد وفرحان ومبسوط. لا حبيبي، إذا كان عطية ربنا ليك إن في 300 جوع على إيديك، لكن في 1000 ضايعين، ينبغي ألا تكف عن أن تبكي من أجل هذه النفوس الساقطة. ذهبي الفم يقول تعبير في غاية الروعة، يقول لهم ارحموني فإني أب، صدقوني كلما يسقط أحدكم في خطية كأن 10 آلاف من الجلدات تسقط على ظهري، ارحموني فإني أب. تخيل كده عيلة عندهم 5 أطفال أو 5 أولاد، وبعدين الأم والأب قالوا خلاص بقى مش عايزين أكثر من كده، وفلتت منهم وجه طفل سادس، وربما تأزمت نفسية الأم ونفسية الأب وراحوا للكهنة، وطب ممكن نعمل إجهاض، وأصر الكاهن على أنه لازم ما يعملش إجهاض. الابن هو ابن، وما فيش حاجة اسمه ابن غالي وابن رخيص. الكاهن زي ما بيقول القديس يوحنا ذهبي الفم: أنت أب كل البشرية. في واحد في كندا تعبان أنا بتعب معاه، في واحد في أستراليا تعبان أنا بتعب معاه، في واحد في جنوب أفريقيا تعبان أنا بتعب معاه، في واحد جاي في الطريق من الكويت وتعبان أنا بتعب معاه. قريبي مش قريبي، معرفتي مش معرفتي، أنا أحمل أبوة نحو كل البشرية، والخادم الأمين أيضا يحمل نوعا من الحب نحو كل البشرية. وإنت داخل الكنيسة ولقيت ولد صغير كده شايف وانت خادم او انت خادمة اعدادي والولد ده في ابتدائي، تيجي كده واخده في حضنك وتطبطب عليه وتلطفه، انت مين، باباك اسمه ايه، وبتحب ايه، تاخده كده على جنب تحكي له حكاية لطيفة. ما تقولش لا انا خادم اعدادي انا مالي ومالي الولد بتاع ابتدائي. هو ربنا لما خلقك قال انت خادم اعدادي في كنيسة كذا؟ انت لما دخلت في مياه المعبودية اخذت نوع من الحب نحو كل البشرية. بقى احيانا الاقي بنت في اعدادي توصل لربنا من خادمة اخرى غير الخادمة بتاعتها، يمكن تتكسف تقول الخادمة بتاعتها، لكن خادمة في ابتدائي وهي ماشية كده واخدت البنت كده في حضنها ودردشت معها، فالبنت لقيتها لطيفة قعدت تحكي معها مشاكلها ومتاعبها ولقيت فيها نوع من الامومة ومن الحب، وبعدين نبص نلاقي البنت وصلت لربنا. تيجي الخادمة بتاعت اعدادي تقول لها انت خطفتي بنتي، بنتك ايه دي، بنت المسيح. او تيجي الخادمة بتاعت ابتدائي تقول انا مالي ومال البنت دي، هضيع وقتي ليه، فليها دي مع بتوع اعدادي. لا، ما اقدرش اقول الولد ده جاي من اسوان ولا بخدم في اسكندرية انا مش مسؤول عنه. ما اقدرش اقول ان هذا الانسان ما عرفوش حسب الجسد يبقى انا مش ملتزم بيه. لا حبيبي، الكرازة هي اتساع حب. عشان كده زي ما قلت لكم لما حد بيسألني على ابونا بشوي بيقول لي ايه احكي لنا عنه، اقول لهم قصة واحدة. انا اعرف في شيء واحد لا انساه وهو اتساع قلبه بالحب من اجل خلاص كل الناس. عينه كانت في منتهى الدقة والحكمة، صياد ماهر للنفوس. نفسي كده نلاقي العينات دي، نفسي نلاقي وسط الخدام والخادمات ومكسوف اقول وسط الكهنة والأسقفة الناس اللي عينيهم على خلاص النفس. نفس غالية. قلنا من اجل الكرازة لا نفصل الحياة التعبدية العامة او الخاصة عن الفكر الكرازي. قلنا ايضا ان الكرازة ثمرة طبيعية لعمل روح الله اللي خدناه في المعمودية وفي سر الميرون لكي يلتهب قلبنا بالحب نحو كل البشرية. على ما اتذكر ان نيابة الأنبا باقوميس وهو شاب كان بيشتاق يخدم بين الوثنيين، وكان أيام جمال عبد الناصر مش حد يطلع بره مصر، لأن يطلع مصر ده يعني يبقى إيه فلتة، وراح الدير ولم يبرح بسره ده ولا لأب اعتراف على ما أظن. وقيل إن بعد كام شهر لقي الأنبا كيرولوس، بابا كيرولوس بعت له واحد يقول له كلم سيدنا البابا، يقول له ممكن تروح تخدم في جنوب السودان. ربنا يعطيك سبل قلبك تشتاق لخلاص العالم، ربنا هيديك. هتقفل على نفسك انت اللي خسران، هتقول لي انا فصلي فصل مدارس الاحد ودي خدمتي ودي امكانياتي ودي قدراتي، خليك على التأفيلة بتاعك. داود النبي والملك كتير يقول العبارة دي، رحبت قلبي، رحبت يعني وسعته، ويقول رحبت الطريق. يعني ايه؟ يعني داود يدخل في الضيقة يتقابل مع ربنا، يشوف الصليب، يتمتع بالقيامة، يلاقي نفسه في الفردوس، فيبتدي القلب اللي كان مقفول يتسع بالحب نحو الله والناس. وربنا أخرجني من الضيقة إلى الرحمة، وأنا أشتاق أن أخرج كل النفوس من ضيقة الخطية إلى اتساع الفردوس. الإنسان اللي ذا الضيق يعرف قيمة الوزن. زمان قريت قصة دايما في ذهني، إنسان اتسجن ظلما وخلص مدة السجن وطلع، فهو طالع طبعا أهله فرحانين وهو ماشي في الشارع، فلقي واحد بيبيع حمام فميل عليه قال له كام جوز الحمام؟ قال له كذا. قال له في كام جوز معاك؟ قال له كذا جوز حمام. فدفع له الثمن وراح ماسك السبت وفتح الباب بتاع القفص وطير الحمام. فالراجل والناس اللي حواليه ايه قالوا ده انت مجنون؟ قال لهم اصله لداء الحبس يعرف ايه قيمته. النفس اللي داءت الحبس في الخطيه وبعدين داءت الافراط في دم رب المجد يسوع، النفس اللي كانت تحت المراره وداءت حلاوه الكنيسه، النفس اللي كانت في وحل العالم وداءت اتساع السماء لا تستطيع ان تحتمل نفوس اسيره. معلمنا بولس الرسول يقول استعبدت نفسي بقيت عبد لكي اربح الكثيرين. ايه يا بولس ده؟ عشان انا جربت العبوديه، انا دقت لما كنت عبد للخطيه ودقت الحريه في المسيح يسوع، فاشتهي ان اكون عبدا لكي يتمتع كل الناس بالحريه، لكي يدخل الكل الى العضويه في كنيسه المسيح في السماء الجديده. السؤال اللي نتساله، اذا كنت انا ملتهب بالروح في العباده وفي الخدمه، واذا كنت انسان مشتاق لخلاص كل نفس، كيف ابدا روح الكرازه؟ احلى حاجه في روح الكرازه عاملين متكاملين، عامل خفي وهو الإصرار قدام ربنا، ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ زي ما قال شاول الطرسوسي، عيش دني إيه؟ العامل الثاني كرم نفسك في الخدمة، والاثنين يمشوا مع بعض. ربنا قال لشاول الطرسوسي أو قال عنه أنا هعرف إزاي أشغل وسط أمم كثيرة، وشاول يقول لا أمم إيه؟ ده أنا أحسن واحد ينفع لخدمة اليهود عشان كنت يهودي وأعرف أقنعهم. وبدأ خدمته وفشل في البداية واضطروا يهربوه من السور أسوار دمشق، لكن رمى نفسه في الخدمة وسلم حياته في إيدين ربنا، وربنا انطلق بيه إلى العربية وشغله كويس هناك، وبدأ يعمل في كثير من دول العالم، وأصبح العالم بالنسبة لي أشبه بإيه؟ بكأنه في شقة بيتنطط كده من أوضة لأوضة، يتقابل مع هذا ومع هذا ومع هذا، يكلمه مع ربنا. ادخل إلى الأعماق واصرخ لربنا وقول له علمني كيف أخدم، وارمي نفسك على الخدمة وسيب ربنا يدربك أيضا على القتال زي ما قال داود النبي، بس مش قتال الجسد لكن القتال الروحي. الخدمة عايزة اتكاء على صدر ربنا، مش انت اللي هتخدم، لان الكرازة معناها اقامة من الاموات. مين اللي يقيم هذه النفوس من موت الخطيئة؟ مش انت ولا انا ولا انسان في الوجود، لكن ده شغل ربنا. دموعك، صراخك، مطنياتك، توسلاتك امام الله مع جديه ايجابيه في العمل، وشوف ربنا هيشتغل بك قد ايه. كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير. ما تقولش الوقت ضاع مني، ربنا يشتغل في اي لحظه من الوقت. ربنا اشتغل وفرز باللص اليمين في اللحظات الأخيرة وصار كارزا بالتوبة والعودة والرجوع إلى الله دون أن ينطق بكلمات كثيرة. لغاية النهاردة نفوس كثيرة بترجع لربنا من خلال قصة اللص اليمين. ربنا عوض الأيام الكثيرة اللي ضاعت من القديس أنبا موسى الأسود، واللي اتعمل في أيامه الأخيرة لا يقدر أمام اللي ضاع منه في الأيام الأولى من عمره. ما تخافش من جهة